اللهم صل عليه كحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين وصل الكلام إلى النقطة الرابعة تحقيق المسألة بنظر المصنف أفاد المصنف بأنه ينبغي أن يفصل في مسألة وجوب تقديم الخبر الذي له مزية وحاصل التفصيل هو أن لدينا فرضين في المسألة الفرض الأول أن يلتزم بأن وجوب العمل بواحد من الخبرين المتعارضين راجع لحكم الشرع سواء بالإجماع أم بالأخبار العلاجية بمعنى أنه قام الإجماع على لزوم الأخذ بواحد من الخبرين المتعارضين أو دلت الأخبار العلاجية كمقبولة ابن حنظلة وغيرها على لزوم الأخذ بواحد من الخبرين المتعارضين إلا أن هذا الدليل مجمل ليس واضح الحدود وأنه هل هذا الخبر الذي يجب أن نأخذ به معين وهو الذي فيه مزية أو أنه ليس معينا بل مخير بين الذي فيه مزية والذي لا مزية فيه فالدليل الشرعي دال على لزوم الأخذ بواحد من الخبرين المتعارضين إلا أنه ليس واضح هل هذا الذي يجب أن نأخذ به ما فيه مزية أو حتى ما ليس فيه مزية وإلا لو كان الدليل واضحا انتهت مشكلة وانحلت المعضلة المفروض أن هذا الدليل الشرعي ليس واضحا أقصى ما دل عليه وجوب العمل بواحد أما حدود ذلك الواحد ليست واضحة فإن كان الدليل الإجماع فهو لبي ليس له لسان لكي يقال بأنه يجب تقديم الخبر الذي فيه مزية وإن كان الدليل مقبولة عمر بن حنظلة التي دلت على الترجيح بالشهرة أو موافقة الكتاب أو مخالفة العامة فليس لسانها لسان الوجوب والإلزام بل هو أعم من الوجوب والاستحباب مثلا فبناء على هذا الفرض الأول يقول المصنف بأنه يتعين الأخذ بالخبر الذي فيه مزية الراجح، والوجه في ذلك هو أن الخبر الذي لا مزية له مشكوك الحجية من الأصل، وقد قلنا فيما سبق بأن الشك في الحجية مساوق لعدم الحجية، فنحن نعلم بأن الخبر الذي فيه مزية حجة إما على نحو التعيين أو على نحو التخيير، أما الخبر الذي لا مزية فيه فنشك من الأصل في حجيته، والشك في الحجية مساوق لعدم الحجية، والنتيجة أنه يتعين الأخذ بالخبر الذي فيه مزية، ولا يفرق في ذلك بين أن يقال بأن مقتضى القاعدة في دوران الأمر بين التعيين والتخيير هي براءة عن التعيين كما هو رأي جمع من الأعلام، أو مقتضى القاعدة في دوران الأمر بين التعيين والتخيير الاحتياط ولزوم الأخذ بالتعيين، يعني الخبر الذي فيه مزية، فالمسألة لا ربط لها بهذه الكبرى الأصولية، وهي مقتضى القاعدة في دوران الأمر بين التعيين والتخيير، فسواء قلنا أن مقتضى القاعدة عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير البراءة أم قلنا الاحتياط، فعلى كلا التقديرين يلزم في المطاف وفي هذا الفرض الأول الأخذ بالخبر الراجح الذي فيه مزية، لأن المرجوح مشكوك الحجية، والشك في الحجية مساوق لعدم الحجية. إن قل بأن الخبر المرجوح له حجية شأنية حيث إنه في حد ذاته حجة لولا المعارض، فما دامت له حجية شأنية فكيف يقال بأن الشك في الحجية مساوق لعدم الحجية؟ بل لو شككنا في بقاء حجيته أجرينا الاستفهام، فقبل وجود معارض كان حجة في ذاته، بعد وجود المعارض نشك هل الحجية باقية أم لا، فنستصحب بقاء الحجية، ولا معنى للقاعدة المجبورة وهي الشك في الحجية مساوق لعدم الحجية، بل الشك في الحجية مجرى لاستصحاب بقاء الحجية. إن شاء الله غير واضح. إن قلت هذا قلت بأن منظورنا للحجية الفعلية وليس للحجية الشأنية كما قلنا في الدرس السابق، فالمناط والمعيار على الحجية الفعلية، وأما
ما كانت له حجية شأنية ويشك في حجيته الفعلية، فمقتضى القاعدة عند الشك في الحجية الفعلية عدم
الحجية،
فالشك في الحجية الفعلية مساوق لعدم الحجية، ولو فرضنا أن هناك حجية شأنية. وأما الاستصحاب المدعى فغير مجد في المقام، وأما الاستصحاب المدعى فغير مجد، غير مجد في المقام، وذلك لأن الحجية الشأنية المتيقنة هي الحجية قبل وجود المعارض، والمشكوكة الحجية بعد وجود المعارض الذي له مزية. فاختلفت القضية المتيقنة عن القضية المشكوكة، فلا معنى حينئذ لإجراء الاستصحاب، لأن الحجية التي كانت متيقنة للخبر الذي ليس له معارض، والمشكوكة للخبر الذي له معارض، وأكثر من ذلك أن هذا المعارض فيه مزية، فلا معنى لاستصحاب بقاء الحجية حينئذ لاختلاف المتيقنة عن المشكوكة. والنتيجة اتضح لدينا أنه في الفرض الأول، وهو إذا قيل بأن الدليل الدال على لزوم الأخذ بواحد من الخبرين المتعارضين عند التعارض هو الشرع، فإنه مقتضى ذلك لزوم الأخذ بالخبر الراجح الذي له مزية، وأما المرجوح فهو مشكوك الحجية، والشك في الحجية مساوق لعدم الحجية. هذا كله بالنسبة للفرض الأول. نطبق هذا المقتضى كقصد من الراح. هذا والتحقيق أن إن قلنا بأن العمل بأحد المتعارضين في الجملة، ما معنى في الجملة؟ يعني سواء قلنا بوجوب أخذ الراجح أم قلنا باستحباب أخذ الراجح، على كل حال المهم أنه يجب أن نأخذ بواحد من الخبرين سواء الراجح أو حتى لو كان المرجوح، هذا مقصود من في الجملة. إن قلنا بأن العمل بأحد المتعارضين في الجملة مستفاد من حكم الشرع، هذا الفرض الأول. نعم، سواء قلنا بالتعيين أم قلنا بالتخيير، هذا مقصود في الجملة. يعني بتعين الأخذ بالراجح أم قلنا بالتخيير بين الراجح والمرجوح. ممكن على كل حال، لكن الآن منظور مصنف الفرض الأول بجدال الكاشفية والسببية، الطريقية والسببية سيذكر، لكن على كل حال لا بأس يأتي. مستفاد من حكم الشارع به بدليل الإجماع والأخبار العلاجية كان اللازم الالتزام بالراجح وطرح المرجوح. قد تقول سبحان الله، إذا كان بالأخبار بعد يتعين الأخذ بالراجح، لماذا يقول نشوف في المرجوح؟ هذا بيناه هذا كله بناء على الإجمال. وأما لو كانت واضحة بعد ما يحتاج أن يقول الشك في الحجية مساوي كل عدم الحجية، كان يقول واضحة صريحة بلزوم الأخذ بالراجح. الكلام إنه يشوف فالتفت، كان اللازم الالتزام بالراجح وطرح المرجوح. وإن قلنا بأصالة البراءة عند دوران الأمر في المكلف به بين التعيين والتخير، حتى لو قلنا بالبراءة، سواء قلنا بالبراءة أو قلنا بالاحتياط، على كل حال يجب الأخذ بالراجح. لماذا؟ لما عرفته فيما تقدم في الدرس السابق من أن الشك في جواز العمل بالمرجوح فعلا وليس شأنا، فعلا يعني شك الحجية فعلية، من أن الشك في جواز العمل بالمرجوح فعلا والشك مساوغ عدم الحجية. إن قلت الآن، قلت إن قلت لكنه كان حجة قبل المعارض، كان حجة قبل وجود المعارض الذي له مزية، كان حجة. فإذا شككنا نستصحب بقاء الحجية، يقول ولا ينفع وجوب العمل به عينا في نفسه مع قطع النظر عن المعارض. يعني قبل الالتفات للمعارض تقول كان حجة، بعد وجود المعارض الذي له مزية نقطع على الحجية، فلا نعود إلى الشك في الحجية مساوق لعدم الحجية. ولا ينفع وجوب العمل به عينا في نفسه مع قطع النظر عن المعارض، فهو كأمارة لم يثبت حجيتها أصلا. نعم، لأننا ننظر إليه بعد المعارض، وأما قبل المعارض لا شأن لنا به، ما ربنا به. الفرض الثاني، إن قلنا بأن الدليل على وجوب العمل بأحد الخبرين المتعارضين أدلة حجية خبر الثقة وليس الإجماع وليس أخبار الترجيح، بل أدلة حجية خبر الثقة كآية النبأ أو آية النقر أو آية الذكر فاسألوا أهل الذكر إلى غير ذلك. فهنا بناء على هذا الفرض الثاني توجد صورتان. الصورة الأولى أن يقال بأن حجية الخبر من باب الطريقية، أي أن الشارع جعل خبر الثقة حجة لأنه طريق لإصابة الواقع. هذا هو المناط في حجية خبر الثقة كما سبق وهو مختار المصنف. فإن قلنا بهذا المبنى فالنتيجة التوقف في الخبرين المتعارضين، فالنتيجة التوقف في الخبرين المتعارض كما هو مختار المصنف وتقدم، وليس هو وجوب تقديم الخبر الذي فيه مزية. وبناء على ذلك، أي على أن مقتضى القاعدة على الطريقية التوقف، هو الرجوع للأصل العملي إن كان الأصل موافقا لواحد من الخبرين المتعارضين. ومثال ذلك هو لو دل دليل على وجوب غسل الجمعة ودل آخر على عدم وجوب غسل الجمعة فهنا يوجد أصل موافق لأحد الدليلين وهو البراءة فأصالة البراءة توافق الخبر الدال على عدم وجوب غسل الجمعة فيكون العمل بالتالي بالأصل كمرجع لكن يكون العمل بالتالي بالأصل العمل ولا نأخذ بواحد من الخبرين نرجع للأصل العملي سواء كان في أحد الخبرين مزية أم لم يكن في أحدهما مزية فحتى لو افترضنا بأن ما دل على وجوب الجمعة على وجوب غسل الجمعة فيه مزية كالشهرة مثلا أو أن راويه أوثق مثلا فمع ذلك لا نأخذ بهذا الخبر الذي فيه مزية بل نعمل بالأصل العملي وذلك لأنه نحن نشك من الأساس في اعتبار هذه المزية لتقديم الخبر الذي فيه مزية وإلا لو كنا نعلم أن هذه المزية موجبة للتقديم لم يكن الخبران متكافئين ولم تصل النوبة للرجوع للأصل العملي وإنما فرضنا أننا شاكون أن هذه المزية الموجودة في أحد الخبرين هل هي موجبة لتقديمه على الآخر أم لا فلأجل ذلك نقول ما دمنا شاكين في كونها مرجحة وموجبة للتقديم فالعمل حينئذ بالأصل العملي ولا نرفع اليد عن الأصل العملي بمجرد وجود مزية للخبر الدال على وجوب غسل الجمعة وذلك لأن الخبر الآخر الدال على عدم وجوب الغسل وإن لم يكن فيه مزية لكنه صالح للمعارضة فالخبر الذي فيه مزية مبتلى بالمعارض وهو الخبر الآخر وليس مقدما عليه فهما بالتالي متكافئان فالعمل على كل حال بالأصل عملي ومجرد المزية في أحد الخبرين لا يسقط الآخر عن الحجية الشأنية فما دامت له حجية شأنية هذا الخبر المرجوح فهو معارض للخبر الراجح فهما متكافئان والعمل بالأصل العملي إن قلت بأن العقل يحكم بوجوب الأخذ والعمل بالخبر الذي فيه مزية وذلك لأنه أقرب لإصابة الواقع
فيتعين بالتالي الأخذ بالخبر الدال على وجوب غسل الجمعة، لأنه أقرب للواقع، فيه مزية وهي الشهرة، لأن فيه مزية وهي الشهرة فهو أقرب لإصابة الواقع، فيكون العمل به ولا تصل النوبة للأصل العمل. إن قلت هكذا، قلت بأن هذا الكلام ليس في محله، وذلك لأن حجية الطريق أي خبر الثقة فيها عدة مسالك، فيها عدة مسالك حجية الطرق، ومن هذه الطرق خبر الثقة الذي هو محل بحثنا، فيه عدة مسالك. المسلك الأول أن يبنى على كون حجية خبر الثقة من باب الوثوق النوعي، يعني لأن خبر الثقة يوجب حصول الوثوق لنوع العقلاء، لذلك جعله الشارع حجة. هذا مسلك. المسلك الثاني أن يبنى على أن حجية خبر الثقة من باب الوثوق الشخصي، يعني إذا حصل ظن شخصي بسبب خبر الثقة كان خبر الثقة حجة. المسلك الثالث أن يبنى على أن حجية خبر الثقة منوطة بعدم الظن بالخلاف، أي أن خبر الثقة حجة إذا لم يقم ظن على خلافه، أما لو قام ظن على خلافه فهو ساقط عن الحجية. إذن فهناك مسالك ثلاثة في حجية خبر الثقة. واضح الكلام؟ والمختار لدى المصنف هو المسلك الأول، وهو أن حجية خبر الثقة من باب الظن النوعي، أي أن خبر الثقة يوجب حصول الظن نوعا، يعني لنوع العقلاء، سواء ورث الظن للفقيه أو لم يورث الظن للفقيه فهو على كل حال يكون حجة، ما دام يورث الظن للنوع العقلائي. وبناء على هذا المسلك الذي اختاره المصنف نقول بأن المناط في حجية الخبر موجود، يعني هذا المناط موجود في كل من الخبرين المتعارضين، سواء الذي فيه مزية وهو الدال على وجوب غسل الجمعة مثلا، أو الذي ليس فيه مزية، إذ المناط حصول الظن
النوعي، والظن النوعي موجود في الخبر الأول، والظن النوعي موجود في الخبر الثاني. وجدت مزية أم لم توجد مزية؟ إذ ليس المناط في الحجية على الوثوق الشخصي حتى نرجح بالمزية، ويحكم العقل بلزوم تقديم ما فيه المزية. نعم، لو قلنا بالمسلك الثاني أي أن حجية خبر الثقة من باب الظن الشخصي، أو قلنا بالمسلك الثالث أي أن حجية خبر الثقة منوطة بأن لا يقوم ظن على خلافه، لصح هذا الإشكال والإيراد بأنه يلزم تقديم الخبر الذي فيه مزية بحكم العقل. وذلك لأنه لو كان المناط على حصول الظن الشخصي كما هو المسلك الثاني، فإنه الظن يحصل بالخبر الذي فيه مزية، الظن يكون أقوى. الخبر الذي موافق للشهرة يكون أقوى لدى العقل من الخبر الذي ليس فيه مزية، فالعقل حينئذ يقول بلزوم تقديم الخبر الذي فيه مزية لأنه أقوى ظنًا، والمناط في الحجية على الظن الشخصي بناء على مسلك على مبنى الانسداد، فالأقوى ظنًا يقدم على غيره بحكم العقل. أو لو قلنا في المسلك الثالث وهو أن حجية الخبر ما لم يقم ظن بالخلاف، ما لم يقم ظن شخصي بالخلاف، فهنا إذا تعارض الخبران الدال على وجوب غسل الجمعة الذي هو موافق للمشهور فيه مزية، والآخر الدال على عدم وجوب غسل الجمعة الذي ليس فيه مزية، فهنا يكون الخبر الذي فيه مزية موجب لحصول الظن بالخلاف بالنسبة للخبر الفاقد للمزية. واضح؟ فالخبر الذي فيه مزية وهي الشهرة يوجب حصول الظن بالخلاف في الخبر الفاقد للمزية، فإذا أوجب ذلك سقط الخبر الفاقد للمزية عن الحجية، لأنه قام ظن على خلافه. واضح الكلام؟ والمتحصل أنه بناء على كون الحجية لخبر الثقة من باب طريقية، قلنا بأن مقتضى القاعدة التوقف والرجوع للأصل العملي، سواء كان أحد الخبرين فيه مزية أم لا، وسواء كان الأصل موافقا للخبر الذي فيه مزية أم لا، فعلى كل حال نأخذ بالأصل العملي ولا يقدم الخبر الذي فيه مزية، وذلك للشك في اعتبار هذه المزية. شك النشارة اعتبرها وجعلها موجبة للتقديم. نعم، إنما يتم هذا بناء على القول بأن حجية خبر الثقة من باب الوثوق الشخصي، إن قلنا بالوثوق الشخصي أو قلنا بأن حجية الخبر منوط بعدم الظن بالخلاف، حينئذ يصح أننا نقدم الخبر الذي فيه مزية بحكم
وإلا لو قلنا كما هو مختار المصنف بالظن نوعي فكلا الخبرين حجة، ما فيه مزية وما ليس فيه مزية فنتوقف فيهما ونرجع للأصل العملي. طبق العبارة وإن لم نقل بذلك بل قلنا باستفادة الأمل بأحد المتعارضين سنجحار سنجحار اليوم. وإن لم نقل بذلك بل قلنا باستفادة العمل بأحد المتعارضين من نفس أدلة العمل بالأخبار، يعني بالآية النبأ وغيرها مما دل على حجية خبر الثقة. هذا الفرض الثاني. والفرض الثاني قلنا فيه صورتان. الصورة الأولى، فإن قلنا بما اخترناه من أن الأصل التوقف بناء على اعتبار الأخبار من باب الطريقية والكشف الغالبي عن الواقع، فلا دليل على وجوب الترجيح بمجرد قوة في أحد الخبرين. ما الدليل؟ مجرد وجود مزية لأحد الخبرين لا يدل على وجوب الترجيح، مشكوك من الأصل. وذلك لأن كل منهما جامع للشرائط الطريقية، هذا طريق وهذا طريق، والتمانع يحصل بمجرد ذلك. فبمجرد أن يأتي هذا يمانع من ذاك، بمجرد يأتي ذاك يمانع من هذا، فيجب الرجوع إلى الأصول الموجودة في تلك المسألة. يعني نتوقف ونرجع للأصول. إذا لم تخالف كلا المتعارضين، يعني إذا كان هناك أصل موافق، أما لو كان الخبران مخالفين للأصل، أحدهما يقول تجب الجمعة، الآخر يقول تجب الظهر، بعد لا يوجد أصل موافق لواحد منهما، فالنتيجة هي التخيير. قلنا فيما سبق فالنتيجة هي التخيير، وهذا ما سيأتي على الصورة الثانية السببية. فيجب الرجوع إلى الأصول الموجودة في تلك المسألة إذا لم تخالف كلا المتعارضين، فرفع اليد عن مقتضى الأصل وهو البراءة المحكم في كل ما لم يكن طريق فعلي على خلافه بمجرد مزية. لن يعلم اعتبار مجرد وجود شهرة في الخبر الدال على وجوب غسل الجمعة مع الشك أساسا في الترجيح بالشهرة، لا وجه له، بل هما متعارضان، الراجح والمرجوح متكافئان، لأن المعارض المخالف بمجرده ليس طريقا فعليا بل طريق شأني. مجرد أن هذا فيه شهرة ما يوجب كونه طريق فعلي، بل هو شأني لابتلائه بالمعارض الموافق للأصل وهو الدال على عدم وجوب غسل الجمعة للأصل. والمزية الموجودة وهي الشهرة لم يثبت تأثيرها في دفع المعارض، وإلا لو ثبت الحمد لله استرحنا وارتحنا، لكن الكلام هذا أول كلام، نحن كل كلام الآن ثبوتي، يعني مقتضى القاعدة. بعد ذلك سنأتي لأخبار الترجيح 14 خبر ونرى ما تدل عليه، هل تدل على الوجوب أم لا. واضح؟ إن قل وتوهم استقلال العقل بوجوب العمل بأقرب الطريقين إلى الواقع وهو الراجح، يعني الذي فيه مزية، إن قلت هكذا قلت مدفوع. لماذا؟ بأن ذلك إنما هو فيما كان بنفسه طريقا كالأمارات المعتبرة لمجرد إفادة الظن. ها يعني ناظر للمسلك، المسلك الثاني ظن الشخصي، بأن ذلك إنما هو فيما كان بنفسه طريقا كالأمارات المعتبرة لمجرد إفادة الظن، إنما اعتبرها الشارع لإفادتها الظن الشخصي. وأما الطرق المعتبرة شرعا من حيث إفادة نوعها الظن،
ظن النوعي هذا المسلك الأول، وليس اعتبارها منوطا بالظن الشخصي، فالمتعارضان المفيدان منها بالنوعي للظن في نظر الشارع سواء، لأن هذا يوجب ظن نوعي وهذا يفيد ظن نوعي سواء، حتى لو كان في أحدهما مزية المناط على ظن النوعي، وظن النوعي موجود في اثنين ما فيه مزية وما لا مزية فيه، إن شاء الله غير واضح. خب، وما نحن فيه ولله الحمد والمنة من هذا القبيل، وهذا هو مختارنا، لأن المفروض أن وما نحن فيه من هذا القبيل، لأن المفروض أن المعارض المرجوح وهو ما دل على عدم وجوب غسل الجمعة لم يسقط من الحجية الشأنية، هو حجة شأنا ومجرد وجود شهرة في الخبر الدال على الوجوب لا يسقطه عن الحجية الشأنية، أن المعارض المرجوح لم يسقط من الحجية الشأنية كما يخرج الأمارة المعتبرة بوصف الظن عن الحجية إذا كان يعني لو قلنا بالمسك الزاني صحيح صحيح واضح، كما يخرج الأمارة المعتبرة بوصف الظن، لو كانت معتبرة بوصف الظن هذه الأمارة هذا الخبر حجة إذا أوجب الظن، إذا أوجب الظن النوع الشخصي، كما يخرج الأمارة المعتبرة بوصف الظن عن الحجية إذا كان معارضها أقوى. نعم، لو قلنا أن المناط في الحجية الظن الشخصي صح تلك تسقط، لأن هذه حصل بها الظن الشخصي، بعد ما يمكن يحصل ظن شخصي بهذا وظن شخصي بالثاني في وقت واحد ما يمكن، مثل أقطع بهذا وأقطع بضده ما يمكن. وبالجملة فاعتبار قوة الظن في الترجيح في تعارض ما لم ينط اعتباره بإفادة الظن الذي هو المسلك الثاني الذي ذكرناه، أو بعدم الظن على الخلاف الذي هو المسلك الثالث لا دليل عليه، إن شاء الله واضح. والحمد لله رب العالمين.